أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا أن قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيه بيان لفرائض الطهارة الصغرى والتي هي الوضوء، وأن قوله جل جلاله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيه بيان للطهارة الكبرى والتي هي الغسل، وأن قوله جل جلاله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيه بيان لأحكام الطهارة البديلة وهي الطهارة الترابية، وأن هذه الطهارة الترابية رخصة من الله عز وجل خاصة بهذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن بينها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأن هذه الرخصة ثابتة متى ما وجد سببها. قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما هنا نافية، ما يريد الله، إرادة الله عز وجل، تقدم معنا الكلام مرارا في أنها نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله جل جلاله ينفي إرادته الحرج، أي الإرادة الشرعية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج هو الضيق والشدة، وهذا الحرج المنفي في هذه الآية نفي أيضا في قول ربنا جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي قول ربنا جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الآيات كلها تفيد أن هذا الدين قائم على التيسير، على التخفيف، ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحب الدين إلى الله أيسره. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين. وقوله لأبي موسى ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالدين كله يسر، والحمد لله رب العالمين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من زائدة للتأكيد، وتقدير الكلام: ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا. من هذه قد تدخل على المفعول وقد تدخل على الفاعل، فمن أمثلة دخولها على المفعول هذه الآية، ومثله أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي وما أرسلنا من قبلك رسولا. وأما دخولها على الفاعل فكقول الله عز وجل: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ولا نذير. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الله جل جلاله يريد بهذه التشريعات تطهيرنا طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فبما شرعه لنا من الوضوء والغسل وكذلك التطهر من أثر البول والغائط. ولذلك أستطيع أن أقول بملء فيا بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أنظف أمة، أنظف أمة. الواحد ما يستطيع أن يقضي حاجته إلا ويقطع أثر ذلك الخارج، إما بأن يستعمل الماء أو أن يستعمل اليابس المنقي أو أن يجمع بينهما. يعني إما الواحد يستعمل الماء أو أن يستعمل اليابس المنقي من الحجارة أو المناديل أو الأوراق ونحو ذلك، أو أن يجمع بينهما فيستعمل اليابس المنقي الذي يذهب عين النجاسة، وبعدها يستعمل الماء الذي يذهب أثرها. ولذلك المسلم ما يطيق النجاسة، بينما غير المسلم قد يبول واقفا ثم بعد ذلك لا يبالي بما تطاير على ثيابه أو على جسده، ثم لا يتنظف من أثر ذلك الخارج، ثم يذهب ويمضي ولا يبالي بشيء من ذلك. ولذلك صدق ربنا جل جلاله حين قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولكن يريد ليطهركم. كذلك الله جل جلاله طهرنا بخصال الفطرة، بخصال الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظفار، والاستحداد، والختان. هذه الخمسة جعلها عليه الصلاة والسلام من الفطرة، من الطهارة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة السوية. إنسان دائما يقص شاربه لئلا يتدلى على شفتيه فيقذر الإناء على من يشرب بعده، ولأن هذا الموضع هو موضع دخول الطعام، فلئلا تعلق به آثار الطعام النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بقص الشارب بحيث تظهر الشفتان، تظهر الشفتان. على خلاف بين العلماء هل المقصود إنهاكه قصا أو أن المقصود فقط إظهار الشفتين. وأصحاب المذهب الثاني استدلوا بأن عمر رضي الله عنه كان له شارب يفتله عند الملمات، يعني إذا كان هناك أمر يفكر فيه عمر فإنه كان يشتغل بفتل شاربه. نعم. قالوا: ورواية حف الشوارب تفسرها رواية قص الشارب، فيأمرنا عليه الصلاة والسلام بقص الشارب، ويأمرنا بنتف الإبط، لأن هذا المكان هو مجتمع الوسخ، فلو أن الإنسان تركه دون قص فإن هذا يقذر رائحته وتتجمع البكتيريا والقاذورات بما يؤدي إلى إصابتي بالأمراض الجلدية وغيرها، لأن هذا المكان من المغابن، من المغابن التي لا يصل إليها الماء إلا عند الاغتسال. ثم يأمرنا أيضا بالاستحداد، والاستحداد هو أخذ الشعر الذي فوق العانة وفوق حلقة الدبر. ويأمرنا كذلك عليه الصلاة والسلام بقص الأظافر، قص الأظافر، هذه أيضا التي يتناول الإنسان بها طعامه، لو أنها تركت تتجمع تحتها الأوساخ بما لا يوصل الماء إلى البشرة وبما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض، ويأمرنا كذلك بالختان وهو أخذ الجلدة التي على الحشفة، هذه التي يسميها علماؤنا بالقلفة، وهي أيضا قد تجتمع تحتها الأوساخ بما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض، هذا كله من باب التطهير. ومثله أيضا المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل أثر البول والغائط به الماء، وكذلك غسل البراجم، البراجم هذه التي في مفاصل اليد، مفاصل الأصابع، يأمرنا عليه الصلاة والسلام بهذا كله ويخبرنا بأنه من الفطرة. يريد الله تطهيركم أيها المسلمون بالوضوء والغسل وخصال الفطرة هذه، ولكن يريد ليطهركم. وأيضا الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية حين تلتزم أمر الله، حين تلتزم أمر الله فتشعر دائما بأنك عبد وأن الله جل جلاله هو سيدك الذي يأمرك فتطيعه ويدعوك فتجيبه. ولذلك ربما يكون الإنسان نظيفا متأكد من أنه نظيف، لكن إذا حصل له حدث أو إذا أغفى فاستغرق نوما فإنه يقوم ويتوضأ رغم أنه يجزم بأنه نظيف، لكن استجابة لأمر الله جل جلاله. فهذه الطهارة المعنوية بالاستجابة له: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قال محمد ابن كعب القرظي رحمه الله: تمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء، تكفير الخطايا بالوضوء، يعني الوضوء ليس فقط نظافة لهذه الأعضاء، ولا هو وقاية من الأمراض، ولا هو تهيئ للصلاة وحسب، وإنما من نعمة الله عز وجل أن الإنسان يخرج من وضوئه نقيا من ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة أصابتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج خطاياه من تحت أظافره، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا الحديث دائما نستحضره إذا توضأنا، أننا نريد بهذا الوضوء أن نخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. ودائما الإنسان العاقل أيها الإخوان يبحث عن هذه المكفرات، لأننا لا نخلو من الذنوب، احرص على هذه المكفرات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وليتم نعمته عليكم، ثم قال جل من قائل: لعلكم تشكرون، أي لتشكروا. لعل ها هنا بمعنى اللام، تعرفون بأن لعل في القرآن كله هي على بابها من الترجي، إلا في موضع واحد فهي بمعنى كأن التشبيه، وذلك في قول ربنا جل جلاله على لسان هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، يعني كأنكم تخلدون. هو قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالوا ها هنا لعل بمعنى كأن. لعل إذا صدرت من المخلوق هي على بابها من الترجي. أنا أقول لك: احضر هذا الدرس لعلك تستفيد، أو أقول لك: صلي في هذا المسجد لعلك تنال حسنات، أو اذهب إلى العمرة في رمضان لعل الله يكتب لك حجة. هذا من باب الترجي. أما إذا قال ربنا لعلكم تتقون، أو لعلكم تشكرون، أو لعلكم تتذكرون، فلعلها هنا بمعنى اللام، لام التعليل، كما في قول القائل: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثقي، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب بالفلا متألقي. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، أي لنكف. فهنا قول الله عز وجل: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لتشكروا. ثم قال جل من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله هي اسم جنس، والمقصود نعم الله. واذكروا نعمة الله، أي نعم الله عليكم. هذه النعم أيها الإخوان أخبرنا ربنا جل جلاله بأنها لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. هذه النعم ما أجلها، ما أعظمها، ما أكثرها، وأعظم هذه النعم نعمة الإيمان، أن دلك الله عليه وعرفك على دينه وشرعه، وهداك لالتزام الأوامر والنواهي. هذه نعمة عظيمة. ثم أيضا من نعم الله علينا نعمة التآلف، أننا معشر المسلمين نقف صفا واحدا على اختلاف أجناسنا وألسنتنا وألواننا. ولك أن تتأمل حال الناس في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد عن يمينك تركي، وعن شمالك عربي، ومن أمامك إفريقي، ومن خلفك تتري، والجميع يصلون صلاة واحدة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما عندنا في شريعتنا مسجد للبيض ومسجد للسود، ولا عندنا مسجد للعرب ومسجد للعجم، ولا عندنا مسجد للفقراء وآخر للأغنياء، وإنما الناس كلهم سواسية، والصف الأول لمن سبق إليه، والإمامة لمن حصل شروطها، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما قال يؤم القوم القرشي، ولا يؤم القوم الحبشي، ولا العربي، ولا الفارسي، ولا الرومي، وإنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما، في رواية سنا. ولذلك كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما يؤم الناس وفيهم كبار المهاجرين والأنصار. وكذلك نقدم للأذان من كان أندى صوتا. الذي رأى الأذان في المنام من هو؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب. فإن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو شئت لقلت ما كنت نائما بينا أنا بين النائم واليقظان، إذ أتاني رجل عليه ثوبان أخضران، يعني ملك، وفي يده ناقوس. قلت: يا عبد الله، أتبيعني؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: هل أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. فاستقبل القبلة ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى أكمل الأذان. قال: ثم لبث ساعة فقام فقال مثل ما قال أولا، غير أنه زاد قد قامت الصلاة. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى، غير أنه سبقني. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك رؤيا حق. ثم قال: لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا. مع أن عمر بن الخطاب قرشي عدوي، وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه أنصاري خزرجي، ومع ذلك لقن الأذان لمن؟ لبلال الحبشي. لماذا؟ لأنه أندى صوتا. هذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. وقس على ذلك نعمه الخاصة بك حين جعل لك عينين ولسانا وشفتين، ورزقك من الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، وأعطاك الخلقة السوية، فلينظر الإنسان مما خلق. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ونوع لك المطاعم والمشارب، وأعطاك اللسان الناطق والقلب الحافظ والعقل المدبر. هذه كلها من النعم التي ينبغي أن تذكرها. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. تقدم معنا الكلام مرارا في أن الميثاق هو العهد المؤكد، وسمي ميثاقا من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به ويربط. فالله جل جلاله يذكرنا بمواثيقه، وأعظمها الميثاق الأول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا الميثاق لا بد أن نذكره. ثم بعد ذلك عهود الله إلينا وأماناته في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في العقائد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنت لما صرت مسلما فبينك وبين الله عز وجل ميثاق بأنك تسمع وتطيع لكل ما يأمرك به ولكل ما ينهاك عنه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بأن تفعلوا المأمور وتجتنبوا المحظور وتصبروا على المقدور. إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي القلوب، القلوب التي في الصدور. هذه القلوب ما تنطوي عليه من كفر أو إيمان، من إخلاص أو نفاق، ما تنطوي عليه من طاعة أو معصية، ما يعلم بها إلا الله جل جلاله. ولذلك ما كلفنا ربنا أن نشق عن صدور الناس ولا أن نفتش عما في قلوبهم، بل أمرنا بأن نأخذ الناس بظواهرهم، فمن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به خيرا، ومن أظهر علانية سيئة فإننا نؤاخذه بها. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني لو جاء واحد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ليس من حقنا أن نقول له لا أنت تريد منفعة، أنت تريد للناس أن يروك، أنت وأنت وأنت، لا، وإنما نأخذه به ظاهره ونكل إلى الله سريرته. فما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب جل جلاله. ولذلك يوم القيامة قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يظهر ما كان مستورا وينكشف ما كان مخبوءا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. لذلك بعض الناس يوم القيامة يأتي بأعمال كأمثال الجبال، أعمال صالحة كأمثال الجبال، فيقول الله عز وجل للملائكة اقبلوا هذا واطرحوا هذا، يعني ارموه، اقبلوا هذا واطرحوا هذا. فالملائكة تعجب تقول يا ربنا وعزتك ما علمنا إلا خيرا، هذه الأشياء التي أمرتنا برميها ما فيها إلا الحسنات، فيها النفقة، فيها الجهاد، فيها قراءة القرآن، فيها تعليم العلم. فيقول الله عز وجل إنه ما أراد بها وجهي، وإنني اليوم لا أقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يعني حتى الملائكة عليهم الصلاة والسلام ما يعلمون ما في الصدور، ما يعلمه إلا الله جل جلاله. ولذلك دائما الإنسان أيها الإخوان يعامل الله عز وجل في أقواله في أعماله، ينظر فيما يرضي ربه جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، نرجع إلى آية الطهارة لنستنبط بعض ما فيها من فوائد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نستفيد من ذلك أيها الإخوة الكرام أهمية الطهارة بأنواعها، لأن الله عز وجل قد نادانا بهذا الوصف العظيم من أجل أن ننتبه إلى أن ما بعدها أمر عظيم. ثم من فوائد الآية أن التزام الطهارة من مقتضيات الإيمان، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أنتم معي؟ يعني الوضوء أيها الإخوان ليس فقط من أجل الصلاة، وإنما الإنسان العاقل يجعل الوضوء سلاحه، دائما يحرص على أن يكون على وضوء. فأنت إذا صرت على وضوء فإنك تحرز نفسك من شياطين الإنس والجن. فالمحافظة على الطهارة وضوءا وغسلا وتيمما هو من مقتضيات الإيمان. طيب، الفائدة أن الإخلال بالطهارة ينافي كمال الإيمان، الإخلال بالطهارة ينافي كمال الإيمان، وبعض أهل العلم قالوا ينافي أصل الإيمان. قالوا من صلى محدثا وهو يعلم فإنه يكفر والعياذ بالله. يعني إنسان تعمد أن يصلي بغير وضوء قالوا يكفر. ليه؟ لأن هذا من باب الاستهزاء والاستخفاف، ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان بعدما وقف في الصف تذكر أنه على غير طهارة، أنه مثلا على جنابة ولم يغتسل، توضأ ونسي الجنابة، الآن تذكر يخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الشجعان، خرج على أصحابه يوما وكان بلال إذا رآه أقام الصلاة، فأقام الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في وجوه القوم ثم أشار إليهم أن مكانكم، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، وقال إني تذكرت أني كنت جنبا، ذكر بأنه كان على جنابة، ذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام ورجع. ولذلك مما يحمد لرجل من المعاصرين يؤم الناس في أعظم المساجد بعد المسجد الحرام، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس منذ نحو من 40 سنة، خرج على الناس في صلاة المغرب في المسجد النبوي وقال لهم استووا واعتدلوا وكبر، ثم بعد ذلك مكث هنيهة، يعني طول في السكوت بما هو أكثر من دعاء الاستفتاح، ثم قال للناس انتظروا قليلا. ومعلوم بأن صلاة المسجد النبوي منقولة في الإذاعات وفي القنوات وكذا، لكنه جزاه الله خيرا لم يبالي، لأنه يعامل الله عز وجل، نحسبه كذلك. قال انتظروا قليلا، ثم ذهب غاب دقائق ورجع مسرعا وكبر يعني ثانية. ذلكم هو الشيخ المقرئ الفاضل الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، مقرئ المعروف، كان هذا على الملأ. ربما كثير من الناس يكون يصلي مع شخص أو شخصين ويحدث في أثناء الصلاة، يقول لا والله أنا لو خرجت بيضحك علي، يا أخي سيبك واصل بعدين نعيد. لا، ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة يخرج من الصف، فإذا كان يخشى أن الناس يتكلموا عنه قالوا بأنه يمسك على أنفه يوهمهم أنه قد رعف، أنه خرج منه الرعاف الدم، يمسك على أنفه، ويمكن أن يزيد في إيهامهم بأن يخرج مناديل وكذا، ولئلا يقال بأنه أحدث، مع أن الحدث ما في شيء، ما في إنسان يسلم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ واحد من الناس المرات عندهم أسئلة بايخة، يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، هكذا على الملأ. يلا إذا أصلك ما داير تفهم الحدث يهودهم فسرناه لك، قال لهم فساء أو ضراط. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن تعظيم الله عز وجل أننا ما نقف بين يديه إلا ونحن على طهارة. طيب لو كان الإنسان أحدث في أثناء الصلاة ولا يستطيع الخروج لأن الباب بعيد والصفوف كثيرة، قالوا يجلس في مكانه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما يجوز له أن يتمادى في الصلاة. طيب، ومن فوائد الآية وجوب الوضوء أو وجوب الطهارة حال القيام إلى الصلاة من النوم أو حال القيام لها بعد الحدث، ويتفرع على هذا فائدة أخرى وهي استحباب تجديد الوضوء لكل فريضة، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة إلا في أحيان يسيرة، فإنه صلى صلاتين وأكثر بوضوء واحد صلوات الله وسلامه عليه. ثم من فوائد الآية حكمة ربنا جل جلاله في تعيين هذه الأعضاء عند الوضوء، حكمة ربنا جل جلاله في تعيين هذه الأعضاء عند الوضوء. فإن ربنا جل جلاله ذكر كم نوع من الأعضاء؟ 4: وجوهكم وأيديكم ورؤوسكم وأرجلكم. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء هي أكثر ملابسة للعمل، فإن اليدين الإنسان يبطش بهما، والرجلين يمشي عليهما، وكذلك الوجه فيه الفم وفيه الأنف وفيه العينان، وهذه أعضاء تحتاج إلى تكفير، تحتاج إلى تكفير، لأن أكثر الخطايا إنما يقترف بها. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا مسح الرأس، وربما يقول أصحاب التفسير الإشاري بأن في ذلك مسحا لما علق به الرأس من الأوهام والأساطير. ثم من فوائد الآية وجوب غسل الوجه عند الوضوء، وجوب غسل الوجه عند الوضوء. ومن فوائدها وجوب استيعاب الوجه كله غسلا، وجوب استيعاب الوجه كله غسلا، لأن بعض الناس يأخذ ماء بيد واحدة فيغسل جزءا من وجهه، هذا وضوء باطل والصلاة معه باطلة. لا بد أن تغسل وجهك كله طولا وعرضا، ولا بد أن تعتني بالأماكن الخفية، والأماكن الخفية أيها الإخوان ظاهر الشفتين ومارن الأنف، مارن الأنف ووتر الأنف، الوتر الذي بين المنخرين، وتعتني كذلك بظاهر الجفنين، وتعتني بموقي العينين، موقي العينين الحفرتين في جانب العينين. بعض الناس يتوضأ ثم بعد ذلك تلاحظ بأن في عينيه ما زال يوجد القضى كما يسمونه، هذا الذي يكون بعد النوم. لماذا؟ لأنه لم يحسن الوضوء. واضح أيها الناس؟ نعتني بهذه الأماكن الخفية، وكذلك أسارير الجبهة، أسارير الجبهة خاصة مع الشيخوخة، مع الشيخوخة بيحصل كرمشة، صحيح؟ ولا ما صحيح؟ هذه الكراميش تحتاج إلى تتبع، تتبعها بالدلك، وقلنا أيضا تعنى بالبياض الذي بين العذار والأذن، وتعنى كذلك بما استرسل من لحيتك، هذا كله داخل في الوجه. ثم من فوائد الآية أن اليد إذا أطلقت فمراد بها الكف، اليد إذا أطلقت مراد بها الكف، ولذلك الله جل جلاله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقصد الأكف، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وتبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه. فها هنا الله جل جلاله ما قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وسكت، لكنه عين وأيديكم إلى المرافق. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الآية وجوب غسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، من رؤوس الأصابع إلى المرفق. ثم من فوائد الآية وجوب مسح الرأس، وجوب مسح الرأس، ومن فوائدها أنه لا يطلب في الرأس سوى المسح، فلا يشرع لك غسله، فلا يشرع لك غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فلا تزل. ثم من فوائد الآية وجوب استيعاب الرأس مسحها، لأن الله قال برؤوسكم، قلنا الباء ليه؟ الاستيعاب، كما قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم من فوائد الآية كذلك وجوب غسل الرجلين مع مسحهما، وذلك عملا به القراءتين، قراءة وأرجلكم نغسل وقراءة وأرجلكم نمسح، نصب الماء ونحن نمسح على الرجلين ونخلل بين الأصابع. ومن فوائد الآية أن غسل الرجلين يمتد لغاية الكعبين، يمتد لغاية الكعبين. ومن فوائد الآية مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين، هذه أخذناها من قراءة الجر، وهي قراءة من؟ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر وخلف العاشر. واضح أيها الناس؟ فالمسح عن الخفين أيضا يؤخذ من قراءة الجر، وكما سبق معنا الكلام تواتر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء بأنه مروي عن 70 صحابيا المسح على الخفين، ولذلك بعضهم أدخله في باب العقائد. فمشروعية المسح على الخفين أيضا يستفاد من الآية. ثم من فوائد الآية وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وجوب الترتيب، من أين أخذناه؟ أن الله جل جلاله أدخل الممسوح بين المغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. طيب، ومن فوائد الآية وجوب إيقاع أفعال الوضوء متوالية، لأن الله عطف بالواو، ما قال فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم إلى المرافق ثم امسحوا برؤوسكم، لا، وإنما قال وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد من الموالاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا متواليا، ما توضأ إلا متواليا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من فوائد الآية وجوب النية عند الطهارة، لأن الله قال إذا قمتم، والمعنى إذا أردتم القيام، والإرادة من أفعال القلوب، وجوب النية، لا بد أن تنوي رفع الحدث أو تنوي استباحة الممنوع. ثم من فوائد الآية وجوب الغسل حال حصول الجنابة، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة سبق معنا الكلام بأنها نوعان، إما جنابة إنزال وإما جنابة مسيس، ولو لم يحصل إنزال، واضح أيها الناس؟ ولذلك حديث إنما الماء من الماء قد لا نحتاج إلى القول به نسخه، وإنما يحمل قوله إنما الماء من الماء على خروج المني ولو لم يحصل مسيس، وقوله إذا جلس بين شعبها الأربعة يحمل على المسيس وإن لم يخرج ماء، فينزل كل حديث على حالة. واضح أيها الناس؟ نعم. أيضا من فوائد الآية قد يستفاد منها يعني في هذا نظر استحباب المبادرة إلى الطهارة بمجرد حصول الجنابة، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني جاء بالفاء الواقعة في جواب الشرط، ولعلها تفيد المبادرة والمسارعة إلى رفع تلك الجنابة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ثلاثة لا يصحبهم ملك: الجنب والسكران والمتضمخ بالزعفران. الجنب والسكران والمتضمخ بالزعفران. ثم من فوائد الآية أن المرض مظنة التخفيف، أن المرض مظنة التخفيف. ومن فوائد الآية أن السفر مظنة التخفيف. احنا لو كنتم تذكرون قلنا المشقة ضابطها كم؟ سبعة أشياء. المشقة ضابطها سبعة أشياء: القلة والكثرة والمرض والسفر والضعف وعموم البلوى والعوارض. نسيتم الكلام ده، ما قلناه شباب محمود قيلة مش كده؟ يعني المشقة تحصل أحيانا بالقلة، أحيانا بالكثرة، أحيانا بالمرض، أحيانا بالسفر، أحيانا بالضعف، أحيانا بالعوارض، أحيانا بعموم البلوى. مثلا القلة، الشيء إذا كان قليل الشريعة تخفف. مثال ذلك النجاسة، النجاسة، الدم القليل. مثلا إنسان أخذ حقنة فوجد نقاطا يسيرة من الدم على ثوبه، الشريعة تقول لك صلي ما فيها شيء. مثال ذلك أيضا النجاسة التي يأتي بها الذباب، أجلكم الله، الذباب وقف على نجاسة ثم بعد ذلك جاء فوقف على رأسك، وعلى رأسك عمامة كبيرة ما شاء الله، أو وقف على كتفك وأنت في الصلاة، الشريعة ما تقول لك لا أمشي فتش ربما هذا الذباب قد جاء بنجاسة، لا، حتى لو جاء بنجاسة فماذا سيحمل الذباب؟ ها؟ شيء قليل، الشريعة تخفف. طيب الضابط الثاني الكثرة، الكثرة. مثال ذلك مياه الأمطار في موسم الخريف، الطرقات والشوارع عمرت بالمياه، ونحن في الطريق إلى المسجد نخوض في هذه المياه، هل نستطيع الجزم بأن هذه المياه ما بال فيها كلب أو كديس أو حمار؟ ها؟ بل الغالب بأنه قد بال فيها، لكن الشريعة خففت بسبب الكثرة. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوضون في المياه ثم لا يغسلون من ذلك شيئا، ما كان بيدخل يغسل كرعينهم، يغسل ودهم، يخوضون فيه ويدخل المسجد. طيب أيضا المرض مظنة المشقة، ولذلك الشريعة تخفف عن المريض فتبيح له التيمم، الشريعة تخفف عن المريض تبيح له الصلاة من قعود. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا السفر مظنة المشقة، لذلك الشريعة أيضا تخفف في أحكام المسافر فتسقط عنه الصلاة من حيث العدد، بدل ما يصلي 17 ركعة في كل يوم من ليلة فإنه يصلي 11 ركعة، صحيح؟ لأنه سيسقط ركعتين من الظهر وركعتين من العصر وركعتين من العشاء، فيصير المجموع 11 ركعة بدلا من 17 ركعة. الشريعة تبيح للمسافر أن يفطر، صح ولا لا؟ فهذا أيضا من باب التخفيف. أيضا من مضان التخفيف أيها الإخوان الضعف. الضعف مثال ذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، لذلك الشريعة تبيح لهما الفطر، وكذلك الشريعة تبيح للمرضع بأن تصلي في الثوب اللي فيه نجاسة. ليه؟ لأن المرضع طفلها سيقيء عليها، بعد شوية سيبول عليها، بعد شوية سيتغوط عليها، فلو أن الشريعة ألزمتها كل مرة تمشي تغسل يكون في ذلك مشقة. الشريعة خففت عن ثوب المرضعة، ومثله الجزار والزبال، ومثله أيضا الطبيب. الطبيب، ونعني بالطبيب من يمارس الطبابة، يعني ما نعني بالطبيب فقط الدكتور الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، وإنما نعني بذلك الممرض والمحضر والتمرجي والمخدر وأشباهه. ثم أيضا عموم البلوى. عموم البلوى في أشياء ما يمكن الاحتراز منها، زي مثلا دخول الفئران. الفئران عندي لبن، وهذا اللبن مثلا رطل أو رطلان، واشتريتما بمال كثير، وفي نيتي أن أتسحر بهذا الرطل أو الرطلين، فجاء فأر ورأيته بأم عيني يشرب من هذا اللبن، عب منه عبا، فلما ذابت أبحث عن شيء أقتله به هرب بعدما شبع، والحمد لله رب العالمين. باقي اللبن ده أشرب ولا ما أشرب؟ في ناس يفعلون هكذا، والحمد لله أن التشريع ليس بأيديهم، لأنه لو كان كل لبن شرب منه فأر دفقناه لانخربت بيوتنا. لا، الشريعة تقول لك أشرب. ليه؟ لعموم البلوى. الفأر ده بيدخل كل بيت، ما يسلم منه بيت، حتى بيوت الأكابر، الناس اللي عندهم قصور برضو الفئران بتدخل، والضبوبة بتدخل، صح ولا لا؟ الأوزاغ هذه تدخل في كل مكان، ولذلك لو أنها شربت من شيء ولا أكلت من شيء الشريعة ما تمنعك من أن تأكل بقيته. وسيدنا أبو قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ، فجاءت هرة كديسة فأرخى لها الإناء فشربت، ثم أكمل وضوءه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا من الطوافين عليكم. يعني الكدائس برضو ما بتستأذن، صحيح؟ فلذلك العلماء قاسوا عليها كل ما يشق الاحتراز منه. أيضا من مظنة المشقة الحرب. الحرب إذا حصلت الحرب مشقة، ولذلك الشريعة أباحت لنا في الحرب صلاة مخصوصة تسمى صلاة الخوف، أباحت لنا الكذب، أباحت لنا الصبغة بالسواد، وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز في غير الحرب. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد الآية مشروعية التيمم إذا وجد سببه. ومن فوائد الآية وجوب طلب الماء، يعني الإنسان يجتهد في طلب الماء لكل صلاة، لأن الله ما أباح التيمم إلا بقيد، وهو قوله سبحانه: فلم تجدوا ماء. ثم من فوائد الآية أن التيمم يكون بالصعيد الطاهر من تراب أو رملة أو حصباء أو سبخة أو معدن غير منقول. ومن فوائد الآية أنه لا يطلب في التيمم سوى مسح الوجه والكفين. ومن فوائد الآية أن صفة التيمم واحدة للحاضر والمسافر، والمحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر. ومن فوائد الآية أن الدين كله مبني على اليسر، ومن فوائد الآية نفي الحرج والمشقة، المشقة التي تفوق الطاقة عن شريعة الإسلام، إلا المشقة المعتادة موجودة. الآن أنتم تعانون مشقة الصيام مع حرارة الجو، يعني الحرارة الآن في رابعة النهار ربما تصل إلى 43 درجة، والإنسان يعطش عطشا شديدا، هذه مشقة لكنها مشقة معتادة. واضح أيها الناس؟ ومن فوائد الآية أن الله جل جلاله يريد لنا الطهارة حسا ومعنى، ومن فوائد الآية أن الوضوء والغسل والتيمم من نعم الله علينا، ومن فوائد الآية وجوب شكر الله عز وجل على نعمته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يبلغنا الآمال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل مجلسنا المبارك هذا شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف الحسنات يوم نلقاه، وأن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومعذرة، أنا طولت يعني في هذه الآية، ربما مكثنا فيها دروسا 4، وذلك لمسيس الحاجة إلى معرفة ما فيها من أحكام، لأننا جميعا مأمورون بالوضوء، مأمورون بالغسل، ونحن جميعا أيضا قد نحتاج إلى التيمم، والآن كثير من الناس ما يعرف أحكام يعني التيمم، فاحتاج الأمر إلى يعني بيان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.